بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال رحمه الله تعالى، قال أبو حاتم وأبو زرعة: وخير هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، ثم علي بن أبي طالب عليهم السلام. من حيث الجواز يجوز أن يقال في حق الصحابي عليه السلام، وأن يقال في حق التابعين رضي الله عنه، ولكن الذي اشتهر عند أهل العلم أن يعبر في حق الصحابة بقوله أو بقولنا رضي الله عنه، بقول الله عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجر، ولقول الله سبحانه وتعالى: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال: وهم الخلفاء الراشدون المهديون. هذا شيء مجمع عليه عند أهل السنة والجماعة، أن خير هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام أبو بكر الصديق. لم يكونوا يقدمون أحدا على أبي بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. وهذه الخيرية هي التي استقر عليها أمر أهل السنة والجماعة. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بعض كتبه كلاما يوحي إلى أن من فضل عليا على عثمان أنه وقع في مخالفة اعتقاد أهل السنة والجماعة، وكلامه في الواسطية يوضح فيه أن من قدم عليا على عثمان في الخلافة فهو أضل بشمال أهله، أي من قال إن عليا كان أولى بالخلافة من عثمان فهو ضال، ليس ضالا فقط بل أضل بشمال أهله. وهذه العبارة مقولة عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ومن قدم عليا على عثمان في الخلافة فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، لأنهم هم الذين اختاروا عثمان قبل علي. ولما ذكر مسألة التفاضل التي هي خارجة عن مسألة الخلافة، تفاضل فقط، قال: ليست من المسائل التي يضلل بها المخالف، لكن مع ذلك ينكر على من قدم عليا على عثمان، لأن المهاجرين والأنصار لم يكونوا ليقدموا عثمان على علي في الخلافة ويتفقوا على ذلك ويجمعوا عليه، إلا حيث يعلمون أنه أهل للخلافة فقدموه، وهذا يبين فضله على علي، يبين فضله على علي رضي الله تعالى. فالذي استقر عليه أمر أهل السنة والجماعة أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. قال: وهم الخلفاء الراشدون المهديون. سماهم بذلك نبينا عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الأربعة من ثانية. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها، تمسكوا بها وعضوا عليها من نواجذ. وسماهم خلفاء في حديث السفينة، وهو قوله الخلافة بعد 30 سنة على منهاج النبوة، ثم ملك يؤتيه الله من يشاء. قال وأن العشرة الذين سماهم، وقوله الراشدون الخلفاء، لأن كل واحد خلف الآخر على هذه الأمة. فأبو بكر كان يقال له خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمر كان يقال له خليفة أبي بكر، ثم تسمى عمر بأمير المؤمنين، فصار كل خليفة يأتي يقال له أمير المؤمنين. وقوله الراشدون، الرشد ضد الغي، فهم راشدون في أنفسهم. راشد أي ليس بغاوي، بل هو على الرشد وعلى الصراط المستقيم. والمهديون، مهدي أي هداه الله، فهو مهدي إلى الصراط المستقيم. وإن كان راشدا مهديا فإذا يؤخذ بسنته، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. قال وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد لهم بالجنة على ما شهد به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد لهم بالجنة، أي نشهد لهم بذلك على ما شهد به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله الحق. من هؤلاء العشرة؟ يعني طلحة وابن عوف والزبير وعبيدة وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، والخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. لماذا خص هؤلاء بالذكر مع أن المبشرين بالجنة من قول النبي صلى الله عليه وسلم كثيرون؟ لأنهم جمعوا في حديث واحد، وكلهم من السابقين الأولين، كلهم من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، ولكن مع هذا فمن السابقين الأولين الذين بشروا بالجنة ولم يذكروا في هذا الحديث جماعة من السابقين الأولين الذين بشروا بالجنة ولم يذكروا في هذا الحديث جماعة، لكن الذي اشترك فيه هؤلاء أنهم كلهم قرشيون، وأنهم من السابقين، وأنهم من المهاجرين، وجمعوا في حديث واحد، فهم قرشيون سابقون أولون مهاجرون، جمعوا في حديث واحد فقيل لهم عشرة وبشرنا بالجنة. قال رحمه الله تعالى وقوله الحق، أي قول النبي صلى الله عليه وسلم، قوله الحق، فكل ما من شهد له نشهد له به على ما شهد به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا ينطق عن الهوى. قال والترحم على جميع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، الترحم على جميع أصحاب محمد أي أن نقول رحمه الله رضي الله عنه ورضوا عنه، ندعو لهم كما أمرنا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. هذه طريقة الصالحين ممن جاء من بعد الصحابة، أنهم يترحمون ويترضون ويستغفرون لمن سبقهم من المهاجرين والأنصار، والكف عما شجر بينهم. وقوله وترحم على جميع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، نعم نستغفر له ونترحم عليه، من علمناه صحابيا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نقول رضي الله عنه، ونقول هو عدل، الصحابة كلهم عدول، وصحبته للنبي صلى الله عليه وسلم شرف لا يعدله شرف، فالصحابي واحد أفضل ممن بعده من التابعين وتابعيهم، ولو كان التابعي أكثر عبادة واجتهادا ونفقة وجهادا فالصحابي أفضل لفضل الصحبة. قال والكف عما شجر بينهم، شجر أي وقع، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، لأن أصل شجر الشجر الاشتباك، لذلك الشجر أغصانها تشتبك بعضها ببعض، فالمشاجرة معناها ما يؤدي إلى اشتباك شخص بآخر، إما في قوله يتعارض معه في قول، أو يتشاكس معه في فعل، أو يشتبك معه في كذلك أيضا شيء من الصياح في ذلك. فما شجر أي ما حصل بينهم من أمور مما يقع بين البشر من مخاصمات، أو كذلك أيضا مما وقع من حروب وقتال، أو مما وقع من كلام يرد بعضهم فيه على بعض، نكف عما شجر بينهم. ما أحسن هذه الطريقة، طريقة مسددة مأخوذة من كتاب الله من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أن تكف عما شجر بينهم، مأخوذة من كتاب الله، إن الله يقول والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. قالت عائشة كما في مسلم رضي الله تعالى عنها، أمروا بالاستغفار لهم فسبوهم، تقول عن من كان يسب الصحابة من خوارج وغيرهم، قالت أمروا أن يسب أن يستغفروا لهم فسبوهم، الله يقول يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وهؤلاء الذين لهم مذهب سيء في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يقولون ربنا اغفر لنا ولهم، وإنما يسبونهم ويطلبونهم. ودليل هذه الطريقة من سنة النبي عليه الصلاة والسلام ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة وأبي سعيد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، والكلام والطعن فيهم نوع من أنواع السب يقع الإنسان فيه في مخالفة نهي النبي عليه الصلاة والسلام، فهي طريقة مأخوذة من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأجمع عليها أهل السنة، الكف عما شجر بين الصحابة. وكما قال عمر رضي الله عنه عمر بن عبد العزيز وغيره، أولئك قوم سلمت منهم أسيافنا فتسلم منهم ألسنتنا، أو كما قال رضي الله عنه ورحمه. قال وأن الله عز وجل على عرشه بائن من خلقه كما وصف نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بلا كيد، أحاط بكل شيء علما ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قوله أن الله عز وجل على عرشه باين من خلقه أن الله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه، فالعرش أعظم مخلوقات الله سبحانه وتعالى العرش. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. زينة عرشه أي سبحان الله وبحمده بوزن العرش، وما ذكر العرش إلا لأن العرش عظيم. إذا كان الكرسي الذي هو موضع قدمين للرب سبحانه وتعالى وسع السماوات والأرض على كبرها واتساعها، فما بالك بالعرش؟ فالعرش مخلوق عظيم من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، بل أعظم مخلوقه فيما نعلم. والله سبحانه وتعالى خلق العرش ثم استوى عليه كما يشاء سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فكل ما جاء في نفسك أو في ذهنك أو في عقلك أو في فكرك أن الله عز وجل استوى عليه بكيفية هي في وهمك، فالله بخلاف ذلك، لأن الله قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نؤمن أنه استوى على وارتفع، لأن استوى بمعنى على وارتفع، فهو مستوى على عرشه سبحانه عز وجل. لم يكن مستويا على عرشه ثم استوى على العرش، خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش سبحانه وتعالى. ويقول عليه الصلاة والسلام: وكان، قال لما خلق الله القلم قال له: اكتب. قال: ما اكتب. قال: كل ما هو كائن الى قيام الساعه. فجرى في تلك الساعه ما هو كائن الى قيام الساعه. جاء في الحديث الاخر: وعرشه على الماء، ان الله قدر وقادر السماوات والارض قبل ان يخلق 50,000 سنه وعرشه على الماء. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. فالله عز وجل مستوى على عرشه ثم استوى على العرش في 7 آيات من القرآن يثبت الله عز وجل استواءه على عرشه. وأما من أول الاستواء بأنه استوى بمعنى استولى، أن استوى على العرش أي استولى على العرش، فمن كان ينازع الرب عز وجل حتى يستولي الرب على عرشه؟ أكان هناك آلهة تنازع الرب سبحانه وتعالى في ملكوته حتى يستنفذ عرشه منه؟ حاشا وكلا، معاذ الله. وإنما معنى استوى على وارتفع على عرشه الذي خلقه سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل على عرشه دائما من خلقه، أي ليس مختلطا بهم. هذا يرد قول الاتحادية والحلولية، من يقول إن الله عز وجل حال في خلقه أو متحد بهم. هاتان الفرقتان من أخبث الفرق، وهما فرقتان من غلاة فرق الصوفية الذين يقولون إن الله عز وجل حال في خلقه أو متحد بخلقه، بل الله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه بائن من خلقه، بائن من خلقه أي غير مختلط بهم وغير حال بهم. ولا يفهم من قوله الرحمن على العرش استوى أو من قوله أأمنتم من في السماء أو من حديث أين الله قال في السماء لا يفهم منه أن السماء تقله أو تضله عز وجل، بل هو سبحانه وتعالى أحاط بكل شيء علما وأحاط بكل شيء. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، لأن الله بكل شيء محيط سبحانه وتعالى. قال: وأن الله عز وجل على عرشه بائن من خلقه كما وصف نفسه في كتابه. وصف نفسه بماذا؟ لأنه استوى على العرش، ثم استوى على العرش الرحمن فسأل به خبيرا. وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بلا كيف، بلا كيف نؤمن بأنه استوى وبأن له عرشا استوى عليه سبحانه وتعالى ولا نكيف، لأن الكيفية نجهلها. أحاط بكل شيء علما لا يخفى عليه شيء، فهو سبحانه مستوي على عرشه ويعلم من خلقه فاعلوه، لا يخفى عليه شيء من أقوالهم ولا من أفعالهم ولا من نياتهم، عليم بذات الصدور. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض وفي السماء، ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الآية ليس كمثله شيء رد على من؟ ليس كمثله شيء رد على الممثلة، وهو السميع البصير رد على المعطلة الذين عطلوا صفات الله عز وجل. فالله يثبت لنفسه أنه سميع وأنه بصير، يثبت صفة السمع والبصر، ويثبت المماثلة ليس كمثله شيء، ليس هناك من هو مثل الله. فإذا نؤمن بصفات الله والكيفية لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. هذه خلاصة الاعتقاد الصحيح في باب الأسماء والصفات. يقول: إذا كان العرش أعظم المخلوقات والكرسي وسع السماوات والأرض، من جمع بينه وبين حديث النزول في الثلث الآخر من الليل؟ نؤمن بذلك أنه ينزل في الثلث الآخر من الليل كل ليلة، فيقول: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. وأما من زعم أنه ينزل ويخلو منه العرش فهذا إنما وصل إلى هذا الحال لأنه في فكره كيف النزول، أنه نزول فيكون العرش فوقه، هذا تكييف للنزول. نؤمن بأنه ينزل والكيفية يعلمها الله سبحانه وتعالى، النزول معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فنؤمن بأنه ينزل كما يشاء سبحانه وتعالى. وصفة العلو لله عز وجل صفة ذاتية ملازمة للرب سبحانه، فلا يكون شيء أعلى من الرب عز وجل، فهو قريب في علوه، علي في دنوه، في دنوه وقربه ونزوله إلى السماء الدنيا كل ليلة، فهو سبحانه وتعالى علي. لا تسرب عنه هذه الصفة فيكون العرش أعلى منه، هو علي في دنوه وهو قريب في علوه وهو مستوى على عرشه قريب من عباده. وهذه الأمور لا تدركها عقولنا، ما علينا إلا أن نقول: سمعنا وأطعنا، آمنا بذلك كله. يقول: ما حكم من يقول الله في كل مكان يستدل بقوله وهو معكم أينما كنتم؟ هذه الآية وهو معكم المقصود بها أنه أحاط بكم علما، فالآية مبتدأة بالعلم: ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات والأرض، ومختتمة بالعلم وهو بكل إن الله بكل شيء عليم. وقوله وهو معكم أينما كنتم هذا المقصود به العلم، أحاط بكل شيء علما سبحانه وتعالى وهو معكم أينما كنتم. فمن زعم أن هذه الآية تدل على أنه مختلط بعباده حال بهم أو أنه في كل مكان فهذا قول الحلولية. فمن زعم أن الله عز وجل في كل مكان بذاته هذا قول الحلولية، والحلولية ليسوا مسلمين كفار، مذهبهم أشنع من مذهب النصارى. النصارى يقولون اتحد اللاهوت في الناسوت، أي اتحد الرب في عيسى، اللاهوت أي الإله في الناسوت أي في عيسى، فجعلوا الرب متحدا بشخص واحد وهو عيسى. وأما الحلولية فيزعمون أن الله اتحد أو حل في كل مكان، فهم أكثر أقبح كفرا من النصارى. بينما نقول الله في السماء سبحانه وتعالى وهو محيط بكل شيء لا يخفى عليه شيء. إلى أين عرج بالنبي عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء؟ إلى السماء، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والروح إذا خرجت تصعد إلى السماء. فروح أهل الإيمان تفتح لها أبواب السماء، وروح الكفار لا تفتح لها أبواب السماء. وجبريل نزل بالوحي، نزل إن أنزلناه في ليلة القدر، سبح اسم ربك الأعلى، في أكثر من 100 دليل على علو الله عز وجل على خلقه، وأنه بائن من خلقه سبحانه عز وجل. يقول امرأة تأمر زوجها ببعض الأمور في البيت فيرفض هذا الأمر فتهجره زوجته، ما نصيحتك لها؟ كيف تأمره ببعض الأمور، يعني ببعض شؤون البيت، ينظف يطبخ يغسل الثياب؟ أوكي، من الرجل ومن المرأة؟ لا، هذه الأشياء قائمة على أن الأصل في أمور البيت أنها أن المرأة هي التي تتحمل مسؤوليتها. إذا شاء الرجل أن يعين زوجته ببعض شؤون بيته فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم ببعض شؤون بيته مع أهله. أما أن تأمره بأشياء من غير عذر ثم تهجره فكانت كأنها هي القوامة عليه، والله يقول الرجال قوامون على النساء وهي تكون قوامة عليه، فلا يصرف هذا إلا أن تطيب نفسه أن يعينها في شيء نظرا لظرف خاص بها، فإن في الأصل أن شؤون البيت من شؤون النساء، والرجل يعين أهله بما يستطيع أما هجرها له لأنه ما قام ببعض شؤون البيت لا يجوز لها ذلك. تشكره إذا قالت له افعل وفعل، تشكره على ذلك. يقول الأخ هل العرش هو الكرسي؟ الجواب لا، الكرسي هو موضع القدمين من العرش، فالعرش أعظم، العرش أعظم من الكرسي. يقول هل يجوز أن يطلق على رؤساء الدول في هذا الزمان لأنهم خلفاء؟ نقول رؤساء رئيس البلد الفلاني وولي أمر المسلمين في البلد الفلاني، يقول هل يأثم من تخيل الاستواء على العرش في ذهنه ولم يتكلم به؟ إذا جاءت له من هذه الخطرات فليعرض عنها لأنه لن يصل إلى شيء، وربما وسوس له الشيطان بشيء فأضله. هذه من الخطرات التي يعرض عنها. هل تجوز الصلاة على غير الأنبياء؟ أما مع ذكر الأنبياء تبع للأنبياء، نعم يجوز، صلى الله على محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأتباع محمد يجوز معه تبعا، وأما استقلالا فيجوز في بعض الأوقات اللهم صل على آل أبي أوفى، ومع ذلك فالأولى أن يترحم عليهم ويترضى عنهم. إذا فعل يقول إذا فعل لي أحد الناس معروفا هل يجوز أن أقول له حمدا لك؟ لا، قل شكرا لك، قل شكرا لك. وأفضل من ذلك أن تقول جزاك الله خيرا، وأفضل من ذلك أن تدعو له بخير. هل يصح أن نجمع بأكثر من دعاء في الركوع والسجود؟ سبح اسم ربك الأعلى، إيش سبح اسم ربك الأعلى؟ تقول سبحان ربي الأعلى، سبح القدوس. الأولى أن يقتصر على في كل وقت على ذكر، فإن جمع بين اثنين لا أرى منع من ذلك. إن جمع بين اثنين فلا أرى منع من ذلك إذا أطال الركوع، إلا الأولى أن يقتصر في كل ركعة على نوع من أنواع الذكر، فإذا جمع أكثر من اثنين فلا أرى منع من ذلك. طيب نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.